أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حديثنا 38 في درسنا 38 عن أبي شيبة وسعيد عن منصور في سننه عن مسند علي قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم وعيناه تفيضان، الرسول يبكي. قلت: يا نبي الله، أغضبك أحد؟ ما شأن عينيك تفيضان؟ قال: بلى، قام من عندي جبرائيل قبل فحدثني، يعني قبل أن تأتيني، فحدثني أن الحسين يقتل بشط الفرات فقال: هل لك إلى أن أشمك من تربته؟ يعني جبرائيل يقول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أشمك من تربته؟ قلت: نعم. فمد يده فقبض قبضة من تراب فأعطانيها، فلم أملك عيني أن فاضتها. أكرر الحديث الشريف عن أبي شيبة وسعيد عن منصور في سننه عن مسند علي قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم وعيناه تفيضان. قلت: يا نبي الله، أغضبك أحد؟ ما شأن عينيك تفيضان؟ قال: بلى، قام من عندي جبرائيل قبل فحدثني أن الحسين عليه السلام يقتل بشط الفرات، فقال: هل لك إلى أن أشمك من تربته، يعني أجعلك تشم تربة الإمام الحسين؟ قلت: نعم. فمد يده فقبض قبضا من تراب فأعطانيها، فلم أملك عيني أن فاضتها. المصدر: البيان في تفسير القرآن للسيد الخوي، تعليق 20، صفحة 486. كتاب البيان في تفسير القرآن، كتاب يعني كون طالب العلم يقتني، موجود في مؤسسة الإمام الخوي، سعره 2500، ولكن محتوياته جدا يعني فيه معارف وفيه تفاسير وفيه إشارات. البيان في تفسير القرآن كتاب واحد يصير. وأيضا هذا الحديث موجود في بحار الأنوار المجلد 44، في بحار الأنوار مجلد 44. هنا نطرح عدة أسئلة، نريد أن ندخل إلى بحث عقائدي من خلال هذا الحديث الشريف. هل أن الشيعة الإمامية يشركون بالله عندما يسجدون على التربة؟ بعض الذين في قلوبهم مرض يتهمون الشيعة بأنهم مشركون. سؤال ثاني: لماذا تسجد الشيعة الإمامية أعلى الله شأنهم الشريف على تربة كربلاء؟ أليس من الأولى أن تسجد على تربة أمير المؤمنين عليه السلام، وأمير المؤمنين هو والد الإمام الحسين؟ أليس من الأولى أن تسجد على تربة المدينة المنورة التي تحتضن جسد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فهل أن الشيعة يعتقدون أن الإمام الحسين أفضل من أمير المؤمنين، أفضل من علي بن أبي طالب، وأفضل من رسول الله؟ وهل وهناك أسئلة أخرى سنتعرض لها إن شاء الله في البحث. إذن مدار بحثنا حول اعتقادنا في السجود على تربة أبي عبد الله الحسين عليه السلام. نقول: الشيعة لا تشرك بالله عندما تسجد على تربة أبي عبد الله الحسين، لأن هذه التربة كمية من الطين اليابس، تراب مخلوط بالماء، فالشيعة لا تعبدها من دون الله، حتى يجي واحد يقول هذه أصنام. ولو وجهنا سؤالا إلى العقلاء الذين يخالفوننا، هل يجب السجود على جسم الله تعالى؟ مثل هؤلاء الذين يقولون نحن نشرك بالله، هل يجب السجود على جسم الله تعالى؟ ماذا سيجيبون؟ نحن نعتقد بما أنهم عقلاء، بما أنهم عقلاء سيجيبون أن هذا القول كفر. ليه؟ لأن الله ليس بجسم، فلا يرى بالعين ولا يلمس باليد، ومن اعتقد أن الله جسم له جسم فهو كافر. وإنما السجود يجب أن يكون لله، السجود يجب أن يكون لله، أي الغاية من السجود هي الخضوع لله تبارك وتعالى. أما السجود على الله فهو كفر، السجود على الله فهو كفر. نقول إذا كان هذا كلامكم أيها العقلاء من الطرف الثاني، احنا نخاطب العقلاء نخاطب العلماء، أما غير العقلاء وغير العلماء ذولا احنا ما عندنا حكي لهم. نقول إذا هذا كلامكم ثبت أن سجودنا على التربة ليس شركا، شلون؟ من فمك ودينك، أي أننا نسجد على التربة لا نسجد لأجل التربة. ولو كنا نعتقد أن هذه التربة الحسينية إله لسجدنا لها وليس أن نسجد عليها. أكو فرق بين السجود على الشيء والسجود للشيء. فنحن لا نسجد لأجل التربة كما يسجد المشركون للأصنام، نحن نسجد على التربة. وهل يعقل أن هناك إنسان يسجد على ربه؟ إذا كان هذا كلام أبناء العامة أو بعض فرق المسلمين ثبت من كلامهم أننا نسجد على التربة لا نسجد لأجل التربة وأننا ليس لمشركين، واضح المعنى إن شاء الله؟ ولو قيل لنا ما هو سبب إصراركم على السجود على التربة؟ لماذا الشيعة أينما حلوا يسجدون على هذه التربة؟ لماذا لا يسجدون على بقية الأشياء مثل السجاد أو مثل القماش أو مثل المعادن كالذهب والفضة كما يسجدون على التربة؟ جوابنا أن هناك أحاديث شريفة مروية كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بإجماع جميع فرق المسلمين. هذا الحديث اللي راح رويكم إياه موجود في صحيح البخاري، موجود في سنن الترمذي، موجود في سنن البيهقي، موجود في صحيح مسلم، موجود في وسائل الشيعة، موجود في ما لا يحضره الفقيه للصدوق. جميع فرق المسلمين روت هذا الحديث. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ما قال جعلت لي جعل لي القماش أو السجاد، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. نستدل من هذا الحديث الذي هو بإجماع جميع فرق المسلمين أن التراب الخالص هو الذي يجوز السجود عليه باتفاق جميع طوائف المسلمين، ولذلك نحن نسجد ونصر على السجود على التراب الذي اتفق جميع المسلمين على السجود على صحة السجود عليه. دليلنا على هذا الاتفاق شنو؟ أولا مروي في كتبهم، أي واحد. ثانيا أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما روى كما مروي في السيرة أن الرسول عندما جاء إلى المدينة وبنى فيها المسجد لم يكن المسجد مفروشا بفراش، ما كان عندهم فراش، وإنما كان مفروشا بالتراب، وأديت الصلاة على التراب، كانت جميع صلوات رسول الله على الأرض، وكان المسلمون في زمانه وبعده يسجدون على التراب، وهذه سنة رسول الله. ونحن إذ نسجد على رسول الله نتأسى برسول الله، ولكم في رسول الله أسوة حسنة، بخلاف الذي يسجد على السجادة. لا يوجد ولا دليل واحد يجوز السجود على السجادة، ومن عنده دليل واحد يجوز السجود على السجادة فليأتينا به. هذول مراجعنا وهذول فقهانا وخليجون علماءهم يجيبون لنا دليل واحد يجوز السجود على السجادة. نعم احنا عندنا في حالة التقية في حالة الاضطرار عناوين ثانية جوز، لكن هم بدون هاي العناوين يصرون على السجود على السجادة، وبالتالي صلاتهم تكون فيها إشكال. واضح هذا المعنى إن شاء الله؟ أضافة إلى أنه الشيعة الإمامية لا تحصر السجود بالتراب فقط، بل تجوز السجود على كل أرض سواء كان متحجر منها أو التراب، وتشترط في محل السجود الطهارة. وعندما يأتينا سؤال، إذا كان الرسول يسجد على التراب، أنتم الشيعة ليش ما تسجدون على التراب؟ ليش تسجدون على هذه التربة؟ كل لا يوجد فرق، هذا هو تراب مخلوط بالماء، حتى ما مفخور يعني غير منصهر بالنار أو غيره، تراب معجون بالماء. وهذا يجنبنا الوسخ، لأنه إذا نشيل نحمل معانا تراب أو غيرها سيسبب لنا الوسخ في الملابس أو في الأماكن الذي نضعه. فلذلك تجنبا لهذا الشيء جئنا بهذا التراب، خلقناه بالماء، عجلناه بالماء، فصارت عندنا هذه التربة. أضافة إلى أنه عندنا إحنا يستحب أن يعفر الأنف بالتراب، هذا أبلغ في الخضوع في حال السجود لله تبارك وتعالى، ويدل على التواضع والخضوع لله. أما السجود على السجاد الثمين أو على المعادن أو على الذهب فهذا يقلل الخضوع والتواضع لله. يجي السؤال، لماذا تصرون على السجود على تربة أبي عبد الله الحسين ولا تسجدون على تربة علي بن أبي طالب عليه السلام، ولا تسجدون على تربة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تربة المدينة المنورة؟ هل ترون أيها الشيعة الإمامية أن تربة كربلاء أشرف أفضل من تربة المدينة المنورة؟ المدينة المنورة مدفون فيها جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنجف مدفون فيها جسد أمير المؤمنين عليه السلام. احنا نقول عندنا أحاديث كثيرة وردت في أن السجود على تربة أبي عبد الله الحسين يخترق السماوات السبع، يعني السجود عليها يوجب قبول الصلاة. اللهم صل على محمد وعلى محمد، ولكن ها بشرطها، الصلاة الفاقدة للشروط حتى وإن كانت على تربة أبي عبد الله الحسين لا تكون مقبول. أكو فرق بين الصحة وبين القبول، فليس كل صلاة صحيحة مقبولة، ولكن إذا كانت الصلاة بكل شروطها بجميع شروطها تكون صحيحة، وإذا كانت على تربة أبي عبد الله الحسين قطعا 100% فإنها تكون مقبولة. واضح هذا المعنى إن شاء الله؟ فنحن نصر على هذا المعنى، ولكن ويجب أن لا نتصور ما يذكره بعض أصحاب الأفكار الشاذة من أبناء العامة أن هذا أمر عجيب، يعني هل أن تربة أبي عبد الله الحسين كربلاء المقدسة أفضل من تربة النجف الأشرف وأفضل من تربة المدينة المنورة؟ جوابنا هو ما المانع في ذلك؟ ما المانع أن تكون تربة كربلاء المقدسة أفضل من تربة النجف وأفضل من تربة المدينة المنورة وأفضل من تربة مكة المكرمة الكعبة الشريفة؟ يجب أن لا يتصور هؤلاء أصحاب الأفكار الشاذة من أن هناك من أن الشيعة الإمامية تفضل تعتقد أن الحسين بن علي أفضل من أمير المؤمنين، أو أن الحسين بن علي عليه السلام أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقولنا لهذا الرأي كلا وألف كلا، هذا رأي شاذ نحن لا نعتقد به. نحن نعتقد أن عظمة الحسين سلام الله عليه بصيص من عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف الحسين عليه السلام جزء من شرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومكانة الإمام الحسين عليه السلام إنما هي لأجل أنه سار في طريق جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن منزلة الإمام الحسين جزء من منزلة الرسول العظيم صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن حيث أن الحسين عليه السلام قتل في كربلاء وسبي أهل بيته وأنصاره في سبيل إقامة الإسلام وإرساء قواعده وحفظها عن التلاعب من قبل الطواغيت في الأرض، عوضه الله تعالى باستشهاد ثلاثة أمور، الله أكرمه بهذه الكرامة. الأمر الأول استجابة الدعاء تحت قبته، الأمر الثاني الأئمة من ولده، الأمر الثالث الشفاء في تربته. إذن فعظم الله تربة الإمام الحسين، وتعظيم تربة كربلاء على تربة النجف أو تربة مكة المكرمة أو تربة المدينة المنورة ليس معناها تعظيم الإمام الحسين على أمير المؤمنين أو رسول الله، لا ليس عندنا، ماكو لازم، ماكو أي تلازم. إذن تعظيم تربة الإمام الحسين معناه تعظيم للحسين، وتعظيم الحسين معناه تعظيم للإمام الحسن وأمير المؤمنين، وتعظيم أمير المؤمنين معناه تعظيم لرسول الله، وتعظيم رسول الله معناه تعظيم للإسلام، وتعظيم الإسلام من شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذن أضافة إلى ذلك أنه الأئمة عليهم السلام، فتعمل البحث لماذا هذا الإصرار من الأئمة عليهم السلام أن نسجد على تربة أبي عبد الله، وهذه الأحاديث والروايات الكثيرة. الأئمة عليهم السلام اتخذوا من تربة الإمام الحسين للتعريف بأن الإسلام قد حرف عن مساره. شوف الاعتقاد هذا اللي عنده. في مؤتمر السقيفة المشهور في مسألة غصب ومظلومية أمير المؤمنين، في مسألة مظلومية السيدة الزهراء، في مسألة مظلومية الإمام الحسن، في مسألة مظلومية كل أهل البيت عليه السلام، فأرادوا التعريف وجعلوا تربة الحسين شعارا لهذه المظلومية ولهذا الاعتقاد، من أننا عندما نسجد في نصلي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، أين يكون تكون أنظارنا في القيام؟ باتجاه موضع السجود. مو في الركوع الإنسان يختار مثلا نقطة بين قدميه يسلط نظر إليها، وكذلك في الجلوس. إذن يتوجه نظرنا في القيام إلى هذه التربة، فعندما نتوجه في الصلاة 5 مرات اليوم إلى هذه التربة نستذكر أن هناك انحراف حصل، وأن هناك مؤتمر اسمه مؤتمر السقيفة المشؤوم حرف الإسلام وغير مساره الصحيح، وأن السيدة الزهراء كسر ضلعها، وأن أمير المؤمنين غصب حقه، وهو الذي يقول أنا أقرب إلى الخلافة من القطب إلى الرحم، وأن الإمام الحسن قد قتل بالسم، وأن الإمام الحسين قتل وذبح وحصل ما حصل في الطف، وأن الإمام زين العابدين فعل به ما فعل إلى آخره، وتستدرج إلى وصولك إلى الإمام الحجة بن الحسن سلام الله عليه، وتأخر نوره إشراق نوره في إلاره. فإذا عندما نصلي هذا هو اعتقادنا على التربة، هذا هو إصرارنا، تعريف وشعار وعلم على أن الإسلام قد حرف عن مساره. فأيها الشيعة عندما تصلون، عندما تتوجهون إلى التربة في الصلاة، أئمتنا يقولون لنا استذكروا كل هذه المصائب. فجعلوا تربة الإمام الحسين شعار وعلم لهذه المظلومية التي حصلت. هذه عقيدتنا، وكل التهم الموجهة إلينا ليس لها واقع، وهي أكاذيب بحتة اختلقها علينا الآثمون من أعداء المسلمين الذين يسمون أنفسهم بالمسلمين. إذن فعلى كل شريف في العالم أن يتحرى الحقيقة دائما، وأن يبحث عن واقع وحقيقة واعتقاد الشيعة الإمامية الاثنى عشرية. فهذا هو اعتقادنا في تربة أبي عبد الله الحسين والسجود عليها. الكلام ما زال في العقيدة 15، وهي عقيدتنا في معجزة الأنبياء. بينا أن المعجزة لها معنيان، المعنى الأول معنى لغوي، والمعنى الثاني معنى اصطلاحي في علم الكلام. المعنى اللغوي كل أمر خارق للعادة، المعنى اللغوي كل أمر خارق للعادة يعجز الناس عن الإتيان بمثله، هذا لغة. اصطلاحا أمر كل أمر خارق للعادة مقرون بدعوى النبوة مع المطابقة، قيود مهمة هاي، مع المطابقة وعجز الغير عن الإتيان بمثله، مع المطابقة وعجز الغير عن الإتيان بمثله. هسه ليش قلنا أمر خارق للعادة؟ واضح التعريف إن شاء الله. ليش قلنا أمر خارق للعادة؟ عندنا مستحيل بالعادة، وعندنا مستحيل بالعقل. المستحيل العقل مثل إيش؟ كون المظروف أكبر من الظرف، كون المظروف الذي يدخل في الظرف أكبر، فالأكبر لا يدخل في الأصغر، هذا مستحيل عقلي. أو أن النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، هذا مستحيل عقلي. بينما المستحيل عادة مو عقلا ما تعودنا نشوفه، مثلا شروق الشمس من مغربها، هذا مستحيل بالعادة. من نقول المعجزة هي كل أمر خارق للعادة. إذن المعجزة تتعلق بالمستحيل عادة وليس بالمستحيل العقلي. يعني النبي عندما يأتي بالإعجاز لا يأتي بشيء يناقض العقل، واضح المعنى، وإنما يأتي بشيء هو غير موجود وغير معتاد عليه، واضح هذا القيد الأول. فقلنا أمر خارق للعادة مقرون بدعوى النبوة. ليش قلنا مقرون؟ يعني أن الذي يأتي ويدعي النبوة يجب يفعل المعجزة، يقول أنا نبي، يصرح أنا نبي وهذه معجزتي. بينما الذي يأتي بأشياء كثيرة قد تكون خارقة للعادة بدون تصريح من أنه نبي، فهذا معناه الكرامة، هذا يدل على أنها كرامة، كما حصل في المرويات على أمير المؤمنين عليه السلام أو عن مريم سلام الله عليه، أنى لك هذا يا مريم، قالت يأتيها هذا من عند الله، فاكهة الشتاء في الصيف، فاكهة الصيف في الشتاء. هذا مو كرامة للسيدة مريم عليه السلام، كرامة للزهراء سلام الله عليها، كرامة للأئمة. فكل شيء خارق للعادة ولم يقترن بدعوى النبوة هذا هو الكرامة وليس المعجزة. نعم احنا بينا انه بعض المؤمنين يطلق المعجزة على بعض الكرامات، لعله من يقول هذا حصلت معجزة يريد المعنى اللغوي مو المعنى الاصطلاحي، لان المعنى الاصطلاحي المعجزة امر خارق للعادة مقرون بدعوى النبوة. واضح هذا المعنى الثاني. القيد الثالث مع المطابقة. مع المطابقة يعني شنو مع المطابقة؟ يعني النبي عندما يريد أن يأتي بمعجزة يجب أن يكون قوله يطابق فعله، يجب أن يكون قوله يطابق فعله. أما إذا حصل بالعكس مثل ما حصل مع مسيلمة الكذاب، عندما جاءته امرأة قالت له بساتين ماتت، زرعنا مات، قاعنا بور، نريد ماء، نريد كذا، فسأل أعتقد المرأة من أهالي هزمان أو كذا، هي شيء أسماء يعني في الرواية إن شاء الله تقروها في المصادر، أنه فسأل ماذا تريد هذه المرأة، قال له جماعته أكو منطقة أيضا جو الرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، قال له أنه كذا، فأخذ دلو سجد أو دلو فوضع فيه مريقة، وبعدين راحوا سقوا مزارعهم، سقوا آبارهم، ففاضت الآبار وحملت الأشجار والنخيل وازدهرت الأرض. فهو مسيلمة الكذاب أراد أن يفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم هم جيبوا للدلو، فأيضا فعل الذي فعله رسول الله، وضع من مريقه في هذا الماء، ولكن ما هي النتيجة؟ أن النخيل ماتت، الآبار جفت، فيعني صارت بالعكس. فنجي نقول الذي فعله مسيلمة الكذاب أيضا خارق للعادة، أيضا خارق للعادة، ولكن توجد مطابقة ولا توجد مطابقة؟ لا توجد مطابقة، لأنه فعل الله خذله، الله بين أن هذا ليس بنبي، فكان قوله شيء وفعله شيء آخر، فلم توجد المطابقة. بينما بالمعجزة توجد المطابقة. فلذلك قلنا المعجزة أمر خارق للعادة مقرون بدعوى النبوة مع المطابقة. القيد الأخير وعجز الغير عن الإتيان بمثله. هذا شو نريد نخرج به؟ نريد نخرج به الشعر، عفوا السحر، الشعوذة، الشعبذة، كل هذه الأمور نريد نخرجها. ليش؟ لأنه بعض الناس يقدر أن يمشي على الماء، أو يقدر أن ينتقل من شرق الأرض إلى غربها في لحظة. ذول المتصوفة أو بعض الناس الذين يفعلون أعمال مجاهدات أو رياضات روحية يحصر نفسه في مكان معين ويؤدي أعمال قد تستمر لسنوات، فيستطيع كما نقرأ عن بعض العرفاء سرت حية، مشت حية قدامه قال لها موت بإذن الله، ما فتنتهى. وبعض العرفاء جاء فذولا عندهم هيك قابلية، ولكن هؤلاء شنو فهموا الدين فهم، يعني ما أروي لك هاي القصة، أنه جاء أحد العرفاء لأحد المجتهدين أو الذين وصلوا هذه المرحلة، فالتقى به فسلم عليه قال له أنت سنوات ما شفتك أنا، قال له أنا كنت وضع نفسي في مكان معين ما أطلع للناس، وأديت بعض الرياضات وبعض الأعمال وبعض الكذا، وصلت إلى مرحلة فرفع له من الأرض حجر حوله إلى فاكهة، فقال له كل. فهذا الشخص كان يتوقع أنه العالم والمرجع والفقيه راح يفرح ويقول له أنت صنعت شيء عجيب. قال له هذا ما قدمته لي، ولكن ماذا قدمت للإسلام؟ أنت صار لك كذا سنة حاجز نفسك أو حابس نفسك في مكان وصلت إلى هاي النتيجة، هذا ما قدمته لي، ماذا قدمت للإسلام أنت؟ فيقولون بكى هذا الإنسان بكاء شديدا. فهذول بإمكانهم أن يوصلون لهيك مرحلة. وسألوا أحد المراجع وأحد الفقهاء أن فلان يطير في الماء في الهواء، قالهم هكذا يصنع الذباب. وقالوا له فلان يسبق يمشي على الماء، قالهم هكذا يفعل الضفدع. وقالوا له فلان ينتقل من شرق الأرض إلى مغربها بطرفة عين، قالهم هكذا يفعل الشيطان. إذا كان الهدف هو هذا، هذا أمر مرفوض. نعم إحنا عندنا علماء فقهاء علماء أجلاء وصلوا إلى هذه المراحل، ولكن مع العلم والفقه، مو معنى التصوف. هذا الموجود عند بعض الفرق، التصوف انه يفعل لاجل هذه الامور، مو يفعل لاجل الدين ولا يفعل لاجل الاسلام. هو همه وغمه ان يوصل شلون يحول هذا الحجر الى فاكهه.
شيخنا العفو، مذهب الصوفيه منين الحجر؟ مو من الائمه عليهم السلام؟
لا، اكو فهم التصوف قد يكون يجي في يوم من الايام انه احنا نتعرض الى هذا. التصوف معناه انه الانسان ما له علاقه بالناس، ما له علاقه بالمجتمع، ما له علاقه باي شيء، فيؤدي بعض الافعال. هذا امر مرفوض. اذا اللي يريد نبينه في القيد الاخير، وعجز الغير عن الاتيان بمثله. اذا يجب ان يعجز الاخرون عن ان ياتوا بمثله. يعني نبي الله موسى عليه السلام حول العصا الى حيه تسعى، ولكن السحره وهم القادرون على فعل هذه الاشياء عجزوا عن ان يفعلوا مثل ما فعل موسى عليه السلام. والا اذا انت تسوي فرد عمل ويأتي الآخرون يأتوا بأعمال مشابهة له، إذن ما راح يصير إعجاز حتى وإن وجدت فيه بقية القيود المتقدمة. إذن المعجزة أمر خارق للعادة، مقرون بدعوى النبوة مع المطابقة، وعجز الغير عن الإتيان بمثله. أريد أن أتأكد أنه هذه الأمور اللي ذكرناها مو معناها ما موجودة في بعض علمائنا وبعض العرفاء والسالكين إلى الله. لا، إحنا نقرأ ونسمع موجودة، ولكن هؤلاء جمعوا بين العلم والفقه والعرفان وخدمة الإسلام والأمر المعروف والنهى عن المنكر ونشر الدين مع هذه الأمور. هذه الأمور بعدها حصلت معه. أما الإنسان يعزل نفسه فقط لأجل هذه الأمور ويصل إلى أنه قد يؤدي بعض الأعمال تكون مخالفة للشرع، هذا هو اللي إحنا قلنا هذا مرفوض غير مراد من أهل البيت عليهم السلام. نريد أن نبين معنى آخر، أنه في مسألة هل هناك خلاف بين الشيعة والأشاعرة في مسألة لزوم بعثة الأنبياء. احنا نقول أنه واجب على الله تبارك وتعالى، يلزم عليه أن يبعث لنا رسل، يلزم على الله أن يبعث لنا رسل من باب اللطف، من باب الرحمة. إذن المسلمون اتفقوا على ضرورة بعثة الأنبياء. بعثة الأنبياء أمر ضروري للبشر بمعنى حكمة الخالق سبحانه تقتضي، حكمة الله تقتضي إرسال الرسل ليش؟ لهداية البشر وإرشادهم إلى مسالك السعادة وتجنبهم مهاوي الضلالة والشقاوة. ولكن من الذي خالفنا أو من الذي خالف المسلمون؟ خالف المسلمين الأشاعرة عندهم رأي أنكروا لزوم بعثة الأنبياء وضرورتها. قالوا أن الله يرسل يلزم عليه أن يبعث لنا أنبياء ورسل، هذا مو لازم، هذا مو واجب. أنكروه وجوزوا، شوف الأشاعرة جوزوا أن يترك الله الخلق بلا أنبياء، جوزوا أن يترك الله الخلق بلا أنبياء بلا رسل وبلا تكليف، بحجج كثيرة منها لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذا لزوم بعثة الأنبياء وضرورتها نحن نعتقد بوجوبها، نحن الشيعة الإمامية الاثنى عشرية، الشيعة الإمامية الاثنى عشرية، بينما الأشاعرة أنكروا هذا اللزوم وجوزوا أن يترك الله خلقه بلا أنبياء وبلا تكليف. واضح المعنى إن شاء الله. أأكد معنى ثاني، أنه الفرق بين المعجزة والكرامة. أنه المعجزة مقترنة بدعوى النبوة، الكرامة غير مقترنة بدعوى النبوة. الإعجاز الدال على كون الآتي به نبيا، يعني أي إعجاز يدل على أن الذي يأتي بهذا الإعجاز نبي يجب أن يكون مقترن بدعوى النبوة، صرح بأنه آن نبي. وإلا عندنا كثير من الأمور الخارقة للعادة حصلت من أئمة أهل البيت عليهم السلام، فهذا لا يعني أنهم أنبياء. لماذا؟ لأنهم لم يصرحوا بأنهم أنبياء، لم يقولوا نحن أنبياء. واضح المعنى إن شاء الله. القرآن الكريم ينقل كرامات لبعض الأولياء، أقول كرامات لأن ماكو ادعاء النبوة، كرامة عن مريم عليه السلام في سورة آل عمران آية 37، إذ يقول تبارك وتعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. أيضا ينقل كرامة عن جليس سليمان آصل بن بخيل، تبارك وتعالى يقول قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، يعني إذا أجوا مسلمين ودخلوا في الإسلام بعد ما نقدر ناخذ عرشها. قال عفريت من الجن أنا آتيك قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين، قال الذي عنده علم من الكتاب، وهو آصف بن بخية جليس سليمان عند حرف واحد من اسم الله الأعظم، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، في سورة النمل آية 38. إذن فهذه أيضا كرامة. وهذا ذكرنا بأنه في سورة الرعد يقول تبارك وتعالى ويقول الذين رسول الله، نزلت في رسول الله، ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، وهو أمير المؤمنين عليه السلام عاصم بن بقية عنده علم من الكتاب، أمير المؤمنين عنده علم الكتاب. أمر آخر ونطبق العبارة إن شاء الله، ما هو دليل المعجزة على ما هو الدليل المعجزة على صدق مدعي النبوة؟ يعني هل كل معجزة تدل على أن الذي يأتي بها هو صادق وهو نبي؟ شلون نتعقل هذا المعنى؟ ما هو دليل المعجزة؟ يعني كيف نتعقل أن المعجزة دليل على صدق مدعي النبوة؟ كيف نتعقل أن المعجزة دليل على صدق مدعي النبوة؟ الجواب على هذا السؤال أنه المعجزة تدل على صدق الذي يدعي النبوة دلالة عقلية برهانية، دلالة عقلية برهانية منشأها حكم العقل، منشأها حكم العقل، بأنه يقبح على الباري تبارك وتعالى أن يسخر الكون بيد إنسان كاذب، قبيح على الله أن يسخر الكون بيد إنسان كاذب، يعني ينطي ولاية تكوينية. شنو تعريف الولاية التكوينية؟ تسخير الكائنات الإمكانية تحت إرادة أولياء الله بحيث تصير في طاعتهم وفي اختيارهم، بإمكانهم أن يفعلوا كل شيء في الكون وينفذ أمرهم بحول الله وقوته، موت يتحول من شيء إلى شيء آخر يتحول، هذه يسموها الولاية التكوينية. فإحنا نقول المعجزة تدل على صدق مدعي النبوة دلالة عقلية برهانية، لأنه قبيح على الله أن يسخر هذا الكون بيد إنسان كاذب ويجي يسخر الكون بيده، وبالتالي الناس راح تصدقه وتتبعه، وبالتالي راح يصير انحراف. فالإنسان الذي فهذا الأمر قبيح، لماذا؟ لأن تسخير الكون بيد هذا الكاذب أضلال الناس، إغوائهم على فعل الباطل، لأنه سيتبعه ما يقول وبالتالي هو كاذب، فهذا قبيح على الله، والله لا يفعل القبيح، والله تبارك وتعالى لا يفعل القبيح. إذن لا يسخر الكون إلا بيد الصادق، لا يسخر الكون ولا يعطي هذه الولاية التكوينية إلا بيد أولياء الله. فهذا يعتبر يعني استدلال أو فهم إلى أن المعجزة تكون بيد الصادق، بيد الإنسان الصادق والذي الله تبارك وتعالى يرسله إلى الكون. واضح هذا المعنى إن شاء الله. نحاول تطبيق العبارة. قال المصنف: عقيدتنا في معجزة الأنبياء، نعتقد نحن الشيعة الإمامية الاثنى عشرية أنه تعالى إذ ينصب لخلقه هاديا، هذا السفارة الإلهية، ورسولا لا بد أن يعرفهم بشخصه. أنا الله من ينصب هادي لهذه البشرية لا بد أن يشير إليه. كيفية الإشارة إليه؟ يرشدهم إليه بالخصوص على وجه التعيين، بحيث هذا نبيكم وذلك منحصرا، هذا نبيكم على شنو؟ بالإعجاز، يعني يعطيه فرد معجزات بحيث يلفت الأنظار إليه، تتوجه البشرية إليه، وذلك منحصر بأن ينصب على رسالتي دليلا وحجة يقيمها لهم. إذن هذه الرسالة التي أتى بها لابد أن تكون هناك دليل وحجة عليها، إتماما للطف، أيضا من لطفه ورحمته، هذا من لطف الله أن يرسل رسل، ومن لطف الله أن يعطيهم معجزات، ومن لطف الله أن ينبه الناس إلى أنه هؤلاء هم أنبياءكم، هؤلاء هم أئمتكم، إتماما للطف واستكمالا للرحمة. وذلك الدليل لا بد أن يكون من نوع لا يصدر إلا من خالق الكائنات ومدبر الموجودات، يعني إعجاز، أي فوق، شنو معنى الإعجاز؟ أي فوق مستوى مقدور البشر، فوق مستوى مقدور البشر، فيجريه على يدي ذلك الرسول الهادي. لماذا؟ ليكون معرفا به ومرشدا إليه حتى الناس تعرفه، ويصير نوع من الإرشاد لهذا النبي. وذلك الدليل هو المسمى بالمعجز أو المعجزة، لأنه يكون على وجه يعجز البشر عن مجاراته والإتيان بمثله. وكما أنه لا بد للنبي من معجزة يظهر بها للناس لإقامة الحجة عليهم، هذه الحجة على الناس، هذه المعجزة، العقل، شوف العقل والفطرة والنبي والإمام والإعجاز، هذه كلها حجج يوم القيامة، كلها يقولوا له ما تصدق هذا العقل، هاي الفطرة، هذا تعدد عليه، بحيث أنه ما عنده حجة إذا لم يتبع الطريق الصحيح. وكما أنه لا بد للنبي من معجزة يظهر بها للناس لإقامة الحجة عليهم، فلا بد أن تكون تلك المعجزة ظاهرة الإعجاز بين الناس على وجه يعجز عنها العلماء وأهل الفن، يعني يأتي بسحر يعجز عنه السحرة، يأتي ببلاغة يعجز عنه أهل البلاغة، يأتي بطل وإبراء للأكمى والأبرص يعجز عنه الأطباء أهل الفن. ولذلك سيأتي الإمام الحجة عليه السلام في عجل الله فرجه الشريف بشيء في هذا الزمان عند ظهور بالعلم، سيأتي بأضعاف مضاعفة لهذا العلم اللي الآن وصلت البشرية في مرحلة متقدمة من العلم، الإمام سيأتي بعلم فوق هذا العلم بحيث يعجز العلماء عن الإتيان بمثله أو مجاراته بين الناس على وجه يعجز عنها العلماء وأهل الفن في وقته، فضلا عن غيرهم من سائر الناس، مع اقتران مع اقتران تلك المعجزة كرامة، راح يصير من كرامات الإمام، هي مؤهلات الإمام، صفات الإمام، اقتران تلك المعجزة بدعوى النبوة منه لتكون دليلا على مدعى الذي يأتي بهذا الإعجاز، يعني يصرح أنه أنا نبي الله على مدعى وحج بين يديه. فإذا عجز عنها امثال أولئك علم أنها فوق مقدور البشر وخارقة للعادة، خارقة للعادة، فيعلم أن صاحبها فوق مستوى البشر بما له من ذلك الاتصال الروحي مدبر الكائنات. إذن فيصير علم عند الكل أن هذا الشيء، أن هذا الشخص هو نبي الله وأنه مسدد من قبل الله تبارك وتعالى. وإذا تم ذلك لشخص من ظهور المعجز الخارق للعادة وادعى مع ذلك النبوة والرسالة، يكون حينئذ موضعا لتصديق الناس بدعواه، لأنه يقبح، ليش موضع التصديق؟ يقبح على الله أن يسخر هذا الكون بيد إنسان كاذب، لأنه يؤدي إلى أضلال الناس وأهوائهم وسلوكهم في طريق الانحراف. موضعا لتصديق الناس بدعواه والإيمان برسالته والخضوع لقوله وأمره، فيؤمن به من يؤمن ويكفر به من يكفر. إذن آمن برسول الله من آمن، وكفر برسول الله من كفر. ولأجل هذا وجدنا أن معجزة كل نبي قاعدة كلية تنطبق على جميع الأنبياء، وجدنا أن معجزة كل نبي تناسب ما يشتهر في عصره من العلوم والفنون، فكانت معجزة موسى عليه السلام هي العصا التي تلقف السحر وما يفكون وما يكذبون، إذ كان السحر في عصره فنا شائعا. في عصر موسى عليه السلام وصل السحر إلى أعلى درجات في قمته، فلما جاءت العصا بطل ما كانوا يعملون وعلموا أنها فوق مقدورهم وأعلى من فنهم، وأنها مما يعجز عن مثله البشر ويتضاءل عندها الفن والعلم. وذلك عندما شق البحر أخرج يده بيضاء تشع للناظرين، عندما فلق البحر كان كالطوس العظيم، وبالتالي ظهر مر موسى عليه السلام وقومه، وعندما مر فرعون حصل ما حصل. هذه كلها معجزات كانت في وقته في زمن موسى عليه السلام، السحرة وصلوا إلى مرحلة، لذلك أول من آمن بموسى هم السحرة. قال لهم فرعون أتؤمنون به قبل أن آمن لكم؟ أنا جبتكم حتى أريد أسوي مناظرة بيناتكم، أنتم تؤمنون؟ لأنهم أدركوا أن هذا ليس بسحر، وأنها فوق مقدورهم، وأنها معجزة، وأنه مسدد بجبار السماوات والأرض. وكذلك كانت معجزة عيسى عليه السلام، وهي إبراء الأكمة والأبرص وأحياء الموتى بإذن الله. هذا مقام الإذن الذي وصل إليه عيسى عليه السلام، وكان عنده حرفان من اسم الله العظم. أئمة البيت عندهم 72 حرفا من اسم الله العظم، إذ جاءت في وقت كان فن الطب هو السائد بين الناس، وفيه علماء وأطباء لهم المكان العليا، فعجز علمهم عن مجارات ما جاء به عيسى عليه السلام. ومعجزة نبينا خالدة في القرآن الكريم المعجز ببلاغته وفصاحته في وقت كان فن البلاغة معروفا، وكان البلغاء هم المقدمون عند الناس بحسن بيانهم وسمو فصاحتهم، فجاء القرآن كالصاعقة أذلهم وأدهشهم وأفهمهم أنهم لا قبل لهم به، فخنعوا له مهطعين أذلاء عندما عجزوا عن مجاراته وقصروا عن اللحاق بغباره. ويدل على عجزهم أنه تحداهم بإتيان 10 سور مثله فلم يقدروا، ثم تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله فنكصوا. ولما علمنا عجزهم عن مجاراته مع تحدي لهم، وعلمنا لجوئهم إلى المقاومة بالسنان بالسيف بالرمح دون اللسان، علمنا أن القرآن من نوع المعجز، وقد جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم مقرونا بدعوى الرسالة، فعلمنا أنه رسول الله جاء بالحق وصدق به صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا والكلام في إعجاز القرآن الكريم كلام طويل وواسع، ولكن احنا مختصر. عقيدتنا في عصمة الأنبياء يأتي في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.